الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الفصل السادس في معاني الإمكان. تقدم القسم الأول وهو الإمكان الخاص، وذكرنا القسم الثاني وهو الإمكان العام. قبل الشروع في القسم الثالث وهو الإمكان الأخص، قلنا توجد جملة من الإشارات. تقدمت الإشارة الأولى، أما الإشارة الثانية وهي الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان الخاص، كان معنى ذلك أنه ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، فقد سلبنا ضرورتين، ضرورة الجانب الموافق وضرورة الجانب المخالف. إذن الإمكان الخاص هو سلب ضرورتين. السؤال، كيف نسلب الضرورتين مع أنه في نفس الأمر والواقع في الخارج الإنسان إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما؟ إذن كيف نسلب ضرورة الوجود والعدم مع أنه لا يخلو الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما؟ فإذا سلب الوجود ثبت العدم، وإذا سلب العدم ثبت الوجود. كيف تسلب الضرورتان؟ كيف يسلب الوجود والعدم مع أنه في الواقع إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما؟ ولك أن تصيغ الإشكال صياغة فنية أخرى. سلب الوجود يعني ارتفاع الوجود، سلب العدم يعني ارتفاع العدم، فلزم ارتفاع الوجود والعدم، وهذا من باب ارتفاع النقيضين. فالنقيضان كما لا يجوز اجتماعهما لا يجوز عقلا ارتفاعهما. فسلب الوجود والعدم يؤدي إلى القول بجواز ارتفاع نقيضين، وهذا إشكال عويص كيف نجيب عنه. هذا الإشكال يطرحه قدس سره في هذه المرحلة، ويشير إليه صريحا في المرحلة الخامسة عندما نبحث في معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. هناك يقال كيف يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟ ألا يكون هذا من باب ارتفاع نقيضين؟ لكن نحن نذكر الصياغة الأولى، إذا كان الشيء في نفس الأمر والواقع إما موجود وإما معدوم، كيف نسلب الوجود؟ كيف نسلب الوجود والعدم؟ الجواب، التفت للجواب لأنه سوف نذكره مرة أخرى في الفصل السابع. الجواب أن يقال نحن نسلب الضرورتين عندما نلحظ ذات الإنسان، التفت، مع غض النظر عن علة وجوده أو عن علة عدمه. فسلب الضرورتين في مرحلة الذات، بمعنى إذا نظرنا إلى ذات الإنسان وجدنا أنه لا يقتضي ضرورة الوجود كما لا يقتضي ضرورة العدم، وأما إذا نظرنا إلى علة وجود الإنسان فنجد أنه يجب أن يوجد، وإذا نظرنا إلى علة عدم الإنسان وجب أن لا يوجد، أن يعدم. إذن فسلب الضرورتين بلحاظ الذات، بمعنى أن ذات الإنسان من حيث هي لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، وأما في نفس الأمر والواقع إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما فهو من خلال النظر إلى علة الوجود أو علة العدم. إذن فسلب الضرورتين بلحاظ الذات وأما بلحاظ علة التحقق أو عدم التحقق فهو ناظر إلى نفس الأمر والواقع. الإشارة الثالثة أن يقال كيف نجمع بين هذين القولين، الممكن هو سلب ضرورتين، بينما قلنا سابقا أن كل ممكن هو محفوف بضرورتين، بضرورة سابقة اصطلحنا عليها بالضرورة بشرط العلة، وضرورة لاحقة عبرنا عنها بالضرورة بشرط المحمول. إذن الممكن هو سلب الضرورة، كيف نجمع بين هذا وبين قولنا أن كل ممكن هو محفوف بضرورتين؟ وجه الجمع أن يقال الممكن هو سلب الضرورتين بلحاظ الذات، فإنه إذا نظرنا إلى ذات الممكن كذات الإنسان كماهية الإنسان وجدنا أن الذات لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، وعدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء ضرورة العدم هو الذي يصطلح عليه بالإمكان، فالإمكان هو سلب الضرورتين، ولهذا يعبر عن الإمكان الخاص بالإمكان الذاتي. لماذا يسمى إمكانا ذاتيا؟ نقول لأن هذا الإمكان إنما يتوصل إليه العقل عندما يلحظ ذات الممكن، فلا يجد معها ضرورة الوجود ولا يجد معها ضرورة العدم فيعبر عن هذا بالإمكان. فالإمكان إنما استنبط من خلال النظر إلى ذات الممكن، ماهية الممكن، لهذا يعبر عنه بالإمكان الذاتي أو يعبر عنه بالإمكان الماهوي لأنه استنبط من خلال تحليل الماهية. أما الممكن يكون محفوفا بضرورتين لا بالنظر إلى ذات الممكن بل بالنظر إلى علة التحقق أو علة عدم التحقق. فإذا نظرنا إلى علة وجود الممكن كان محفوفا بضرورتين، الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. وإذا نظرنا إلى علة عدمه كان محفوفا بامتناعين، امتناع سابق وامتناع لاحق. إذن كون الممكن يحف بضرورتين بالنظر إلى العلة، وأما سلب الضرورتين فهو بالنظر إلى الذات مع غض النظر عن العلة. هذا كله فيما يرتبط بالإمكان الخاص الذي هو الإمكان الذاتي الذي هو الإمكان الماهوي. القسم الثالث هو الإمكان الأخص. ما هو الفرق بين الإمكان الخاص والإمكان الأخص؟ الإمكان الخاص هو سلب ضرورتين، وتستطيع أن تعبر عن ذلك بأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة الذاتية. وما معنى سلب الضرورة الذاتية؟ يعني أن ذات الإنسان مثلا لا يقتضي ضرورة الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم. الضرورة الذاتية معناها النظر إلى نفس الذات. إذن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة الذاتية. بينما الإمكان الأخص هو سلب ثلاث ضرورات: الضرورة الذاتية، الضرورة الوصفية، الضرورة الوقتية. فمن هنا إذا كثرت القيود أصبح أخص. فالإمكان الخاص سلب ضرورة واحدة وهي الضرورة الذاتية، بينما الإمكان الأخص سلب ثلاث ضرورات: ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية، ضرورة وقتية. أولا، ما هو المراد من هذه الضرورات الثلاث؟ الضرورة الذاتية هي الضرورة التي تقيد بوجود الذات. مثالا، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق بالضرورة، السؤال: متى يكون الحيوان الناطق ضروريا للإنسان؟ ما دامت الذات باقية، ما دامت ذات الإنسان متحققة، إذن الحيوان الناطق يكون ضروريا للإنسان، لأن الحيوان الناطق ذاتي والذاتي لا ينفك عن الذات، لهذا يعبر عنها بالضرورة الذاتية. الضرورة الوصفية هي الضرورة التي تقيد بوجود بوصف وعنوان للموضوع. مثال: الكاتب متحرك الأصابع، أو قل الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا. متى يكون حركة الأصابع ضروريا للإنسان؟ ما دام ذات الإنسان موجودة، أو ما دام وصف الكتاب موجود. أحسنتم، ما دام وصف الكتاب. إذن هنا لم نشترط الذات، قد يكون عندنا إنسان ولا يوصف بأنه متحرك الأصابع. إذن متى يكون حركة الأصابع، تكون حركة الأصابع ضرورية للإنسان؟ لا ما دام ذات الإنسان، بل ما دام كاتباً، إذا ما دام هذا الوصف متحقق لهذا يعبر عنها بالضرورة الوصفية. وعندنا ضرورة وقتية وهي التي تثبت الضرورة في حال تقيد الموضوع بوقت من الأوقات، لهذا يعبر عنها بالضرورة وقتية. مثالها أن يقال الأرض مضيئة بالضرورة ما دامت أشعة الشمس تشع عليها أشعة الشمس. متى تكون الإضاءة ضرورية بالنسبة إلى الأرض؟ مقيد بهذا الوقت، ما دام تسلط عليها أشعة الشمس. في هذا الوقت تكون الأرض مضيئة بالضرورة. هذا يعبر عنها بالضرورة الوقتية. إذا اتضحت هذه الضرورات، الإمكان الأخص ما معناه؟ سلب هذه الضرورات الثلاث. سلب هذه الضرورات الثلاث هو الذي يصطلح عليه بالإمكان الأخص. مثاله يقال هكذا: الإنسان كاتب بالإمكان. هنا يراد بالإمكان هو الإمكان الأخص. لماذا؟ نقول لأن الكتابة ليست ضرورية لذات الإنسان، فسلبنا الضرورة الذاتية. وأيضا لم نقل ما دام كاتبا أو ما دام متحرك الأصابع، لم يؤخذ وصف عنواني فسلبنا الضرورة الوصفية. وأيضا لم يؤخذ وقت معين فسلبنا الضرورة الوقتية، فسلبت الضرورة الذاتية، الضرورة الوصفية، الضرورة الوقتية. هذا هو مصطلح الإمكان الأخص. قال وقد يستعمل الإمكان في معنى أخص من ذلك، وهو سلب الضرورات الثلاث: الذاتية والوصفية والوقتية. مثال كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة. ما معنى أن الإنسانية؟ يعني أن ذات الإنسان. ولم يؤخذ في الموضوع هو الإنسان وصف يوجب الضرورة. لم نقل متحرك الأصابع ولا وقت كذلك، لم نقل ما دامت في هذا الوقت أو ما دامت تسلط الأشعة أو ما دام هو في الدرس. وتحقق الإمكان بهذا المعنى بحسب الاعتبار العقلي. هنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهي ما أشرنا إليه: عندما نسلب الضرورة، ضرورة الوجود والعدم، أو نسلب الضرورات الثلاث: الضرورة الذاتية، الضرورة الوصفية، الضرورة الوقتية. هنا سلب الضرورات إنما يكون من خلال مقايسة المحمول إلى الموضوع، أي أنه بالنظر إلى ذات الموضوع. وإن كان في نفس الأمر والواقع الشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فهو يكون إما موجود وإما معدوم، قلنا بالنظر إلى علته. وأما الإمكان الذي يعني السلب الضرورة بالنظر إلى الذات، فلا يوجد تهافت بين سلب الضرورة عن الذات وبين في نفس الأمر والواقع إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. فنحن عندما نحلل ذات الإنسان ونقيس الوجود إلى الإنسان، وهذا معنى قياس المحمول إلى الموضوع، لأن القضية هكذا: الإنسان موجود. إذا قسنا الوجود إلى الإنسان وجدنا أن ذات الإنسان لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة وهذا هو معنى الإمكان. إذن الإمكان وصف تحليلي انتزع واستنبط من خلال مقايسة المحمول إلى الموضوع، وهذا لا يتصادم مع قولنا الإنسان إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لأنه إما موجود وإما معدوم بالنظر إلى العلة، أحسنتم. وأما قولنا لا يقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، أي سلب الضرورتين بلحاظ التحليل الذاتي. وتحقق الإمكان بهذا المعنى، أي معنى يعني سلب الضرورات في القضية بحسب الاعتبار العقلي. ما معنى الاعتبار العقلي؟ يعني تحليل العقل للقضية بمقايسة المحمول إلى الموضوع. يقول: وتحقق الإمكان بهذا المعنى لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج، لأن الإنسان إذا وجد في الخارج الوجود يجب له أو لا يجب؟ يجب له، الوجود يكون ضروريا. لماذا؟ لأن العلة متحققة، لاحظ، بثبوت العلة. ويسمى الإمكان الأخص، ويسمى الإمكان الأخص الذي هو سلب الضرورات الثلاث. جيد. وعندنا هذا فيما يرتبط بالقسم الثالث. القسم الرابع هو الإمكان الاستقبالي. ما معنى الإمكان الاستقبالي؟ هو سلب أربع ضرورات. إذا لاحظ معي، الإمكان الخاص سلب الضرورة الذاتية، الإمكان الأخص سلب ثلاث ضرورات: ذاتية، وصفية، وقتية. الإمكان الاستقبالي سلب أربع ضرورات. ما هي الضرورات الأربع؟ الذاتية، الوصفية، الوقتية. عندنا ضرورة رابعة تقدمت في الدرس الماضي، وهي الضرورة بشرط محمول، الضرورة المنطقية. مثال على ذلك، إذا قلت هكذا: زيد يمكن أن يكون طبيبا غدا، إذن لماذا سمي بالإمكان الاستقبالي؟ لأنه ينظر إلى الأمور المستقبلية. غدا زيد يمكن أن يكون طبيبا غدا. يمكن، ما معنى الإمكان هنا؟ هذا الإمكان في قولنا يمكن أن يكون طبيبا يراد به الإمكان استقبالي. سلب ضرورات أربع. ما هي الضرورات الأربع؟ نقول: أولا، الطبابة ليست ضرورية لذات الإنسان، إذن سلبنا الضرورة الذاتية، ولم يقيد بوصف فسلبنا الضرورة الوصفية، ولم يقيد بوقت فسلبنا الضرورة الوقتية، وأيضا سلبنا ضرورة رابعة وهي الضرورة بشرط المحمول. لأنه ما معنى الضرورة بشرط المحمول؟ الضرورة بشرط المحمول هي أن يقال الإنسان إذا كان موجودا الوجود ضروري له، ما دام هو موجود يجب الوجود له، الضرورة اللاحقة. هنا نحن لم نتكلم على الطبابة أنها متحققة لتكون ضرورية، الضرورة بشرط المحمول بعد تحقق المحمول والموضوع يكون المحمول ضروريا، أو بعبارة أدق ما معنى الضرورة بشرط المحمول؟ فسرناها بالأمس، قلنا الضرورة بشرط المحمول هي أن يقيد الموضوع بمحمول القضية، هذا معنى الضرورة بشرط المحمول، أن يؤخذ محمول القضية قيدا في موضوعها. مثال على ذلك، قلنا النار حارة ما دامت الحرارة موجودة، إذن متى تكون الحرارة ضرورية للنار؟ بهذا القيد، ما دامت الحرارة موجودة. هنا نحن قلنا الطبابة بالنسبة إلى زيد لم تتحقق بالفعل، إنما غدا في المستقبل سوف تتحقق، إذن سلبنا الضرورة بشرط محمول، فسلبنا أربع ضرورات، هذا هو الذي يعبر عنه بالإمكان الاستقبالي. هنا يأتي إشكال، مفاد هذا الإشكال أن يقال أنتم تقولون زيد يمكن أن يكون طبيبا غدا، إذن عبرتم بالإمكان، مع أنه في الغد لا يخلو الأمر، إما أن يكون بالفعل هو طبيب، وإما أن لا يكون، وإما أن لا يكون طبيب. إذن لماذا عبرتم بيمكن مع أنه إما أن يكون غدا بعد سنة، إما أن يكون فعلا هو طبيب أو لا يكون طبيب؟ فهو لا يخرج عن أحد الحالتين، إما أن تكون الطبابة ضرورية له ولو ضرورية بشرط محمول، وإما أن لا تكون الطبابة ضرورية له، عدمها يكون ضروريا. وبعبارة ثالثة، غدا بعد سنة إما أن تتحقق علة الطب فيجب أن يكون طبيبا، وإما أن لا تتحقق علة الطب فيجب أن لا يكون طبيبا. إذن فهو في الغد لا يخرج عن دائرة الضرورة والوجوب، إما أن يجب أن يكون طبيبا، وإما أن يجب أن لا يكون طبيبا. إذن لماذا قلتم يمكن أن يكون طبيبا؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن الإشكال، يقول العلامة نظرا إلى أن النفس البشرية إما أن تجهل الأسباب المستقبلية من حيث تحققها وعدم تحققها، أو ربما تكون غافلة عنها، لهذا تعبر عن جهلها بالأسباب الواقعية في المستقبل، تعبر بحالة الإمكان. كون الإنسان يجهل المستقبل ويغفل عن الأسباب من حيث تحققها في المستقبل يعبر عن ذلك بقوله يمكن ولا يجزم. لو كان الإنسان يلتفت إلى السبب في المستقبل لعبر يجزم لجزم، ولكن نتيجة غفلته وجهالته وقصوره عبر عن الجزم بدلا عنه بالإمكان. لهذا قال وقد يستعمل أي الإمكان بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث، الجهات الثلاث يعني الذاتية والوصفية والوقتية. وأيضا والضرورة بشرط المحمول أيضا، كقولنا مثال زيد كاتب غدا بالإمكان، ويختص بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد حتى يثبت فيها الضرورة بشرط محمول. وإلا لو نظرنا إلى الزمن الحاضر الضرورة بشرط المحمول متحققة. وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة، دفع إشكال عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع. لماذا؟ لانتهائه، أي انتهاء الحادث إلى علل موجبة مفروغ عنها. إما أن تتحقق علة الكتابة فيجب أن يكون كاتبا، أو تتحقق عدم علة الكتابة فيجب أن لا يكون كاتبا، فيما إذا تحققت عدم علة الكتابة. ويسمى الإمكان الاستقبالي، وجه تسميته واضح لأنه ينظر إلى الأمور المستقبلية. هناك لماذا عبر بالإمكان الأخص؟ قلنا لأنه أخص من الإمكان الخاص، أخص من الخاص. لماذا أخص؟ من الواضح أن الإمكان الخاص قلنا فيه سلب الضرورة الذاتية، أما الإمكان الأخص سلبه ثلاث ضرورات. وسلب الضرورة الذاتية لا يستلزم سلب بقية ضرورات، لهذا يكون الإمكان الخاص أعم من الإمكان الأخص. القسم طبعا الإمكان الاستقبالي إذا كان هو سلب أربع ضرورات يكون أخص من أخص من الجميع، أخص من الأخص، لأن فيه سلب أربع ضرورات. وهذا معنى ما يقوله الشيخ الرئيس ابن سينا: كلما قرع سمعك، كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يدرك عنه واقع البرهان. هذا إشارة إلى القسم الخامس وهو الإمكان الوقوعي. ما معنى الإمكان الوقوعي؟ اكتب جيدا. الامتناع على قسمين: امتناع ذاتي، امتناع وقوعي. ما معنى الامتناع الذاتي؟ هو أن يكون نفس الذات منشأ الامتناع هو نفس الذات. هذا نظير ماذا؟ نظير اجتماع النقيضة. ذات اجتماع النقيضة يمتنع التحقق، لا أن سبب الامتناع هو أمر خارج عن الذات، نفس الذات سبب الامتناع. وعندنا امتناع وقوعي، ومعنى أن نفس الذات لا يمتنع تحققها. هذا نظير ماذا؟ نظير تحقق الحرارة. الحرارة ذات الحرارة يمكن أن تتحقق أو لا يمكن؟ يمكن أن تتحقق، لا يوجد مانع ينشأ من ذات الحرارة يحول دون تحققها. ولكن متى يمتنع تحقق الحرارة؟ نقول عند امتناع علتها، فإذا لم توجد النار لم توجد الحرارة. فامتناع تحقق الحرارة ووقوعها لم ينشأ من ذات الحرارة، بدليل أن الحرارة يمكن أن تتحقق عند تحقق علتها. إذا لماذا أحياناً الحرارة لا تتحقق؟ نقول بسبب عدم تحقق علتها. فهذا ما يعبر عنه بالامتناع الوقوعي. الامتناع الذاتي يقابله الإمكان الذاتي. ما معنى الإمكان الذاتي؟ يعني الإمكان الخاص، الإمكان المعنوي. والامتناع الوقوعي يقابله الامكان الوقوعي. ما معنى انه يمكن وقوعا؟ يعني لا يلزم من وقوعه محال، يعني لا يوجد فيه لا امتناع ذاتي ولا امتناع بالغير. هذا نظير اذا قلنا بحر من زئبق يمكن وقوعه، يعني لا يوجد امتناع ذاتي ولا امتناع بالغير، يمكن ان يقع. كل ما يقرع سمعه فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذب عنه واقع البرهان. إذن كل شيء ضعه في صقعة الإمكان، في بقعة الإمكان. هذا الإمكان هو المراد به بالإمكان الوقوعي، يعني ما لا يلزم من فرض وقوعه أي محال. فالإمكان الوقوعي معناه سلب الامتناع الذاتي، يعني ليس ممتنع ذاتا وليس ممتنع بالغير، فسلب الامتناع الذاتي والغير معا. قال وقد يستعمل الامكان بمعنيين اخرين، احدهما ما يسمى الامكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. ما معنى أي ليس ممتنع بالذات، كما في اجتماع النقيضين ممتنع بالذات، وليس ممتنع بالغير، نظير امتناع تحقق الحرارة عند عدم علتها. وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق. ما معنى سلب الامتناع عن الجانب الموافق؟ يعني إذا قلنا بحر من زئبق يمكن أن يوجد، يمكن أن يقع، الجانب الموافق ما هو؟ هو الوجود، يوجد يقع، نسلب الامتناع عنه، نقول وجوده ليس ممتنع لا ذاتا ولا غيرا. هذا معنى سلب الامتناع عن الجانب الموافق. أما الإمكان العام ما هو؟ سلب الامتناع عن الجانب المخالف كما تقدم بالأمس. الإمكان العام هو سلب الامتناع عن الجانب المخالف. فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان العام، الجانب الموافق ما هو؟ الوجود. الجانب المخالف العدم. سلب الضرورة عن الجانب المخالف، يعني وجود عدمه ليس ضروريا، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف. وقلنا لازمه ما هو؟ لازم سلب الضرورة عن الجانب المخالف ماذا؟ سلب الامتناع عن الجانب الموافق. الإنسان موجود بالإمكان العام، يعني وجوده ليس ممتنعاً. إذن أين الفرق بين الإمكان العام وبين الإمكان الوقوعي؟ لاحظ معي، الإمكان الوقوعي هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، والإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. الفرق أين؟ الفرق الإمكان الوقوعي سلب الامتناع ذاتا وغيرا، أما الإمكان العام سلب الامتناع الذاتي. سلب الامتناع الذاتي. لماذا سمي بالإمكان الوقوعي؟ لأن أنه يرجح به وقوع الفعل على عدمه، فيكون وقوع الفعل أقرب من عدم وقوعه، لأنه لا يوجد محذور ذاتي ولا غيري في تحققه. القسم السادس هو الإمكان الاستعدادي. التفت للإمكان الاستعدادي، وسوف يتكرر عندنا إن شاء الله في المراحل المتأخرة. ما معنى الإمكان الاستعدادي؟ يرتكز الإمكان الاستعدادي على أصل مفاده أن عالم المادة هو عالم التبدل والتغير ولو في الجملة، فالنطفة فيها خصوصية التبدل والتغير والتحول إلى إنسان، والبذرة فيها خصوصية التبدل والتحول إلى شجرة، والبيضة فيها خصوصية التبدل والتحول إلى دجاجة، والماء فيه خصوصية التبدل والتحول إلى بخار، وهكذا. إذا جئنا إلى هذه الخصوصية، خصوصية التبدل، التهيؤ، التغيير، هذه الخصوصية لها نسبتان. تارة تنسب إلى المستعد النطفة، وأخرى تنسب إلى المستعد له وهو الإنسان. فإذا نسبت خصوصية التبدل والتغيير، هذا التهيؤ إذا نسب إلى النطفة عبر عنه بالاستعداد، فيقال في النطفة استعداد أن تصير إنسان، في البذرة استعداد أن تصير شجرة، في البيضة استعداد أن تصير دجاجة، في الماء استعداد أن يصير بخار. هذا إذا نسبنا هذا التهيؤ، هذه الخصوصية إلى المستعد، إلى النطفة، إلى البذرة، إلى البيضة. أما إذا نسب إلى المستعد له وهو الإنسان، عبر عنه بالإمكان الاستعدادي، يقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، الشجرة يمكن أن توجد في البيضة،
في البيضة،
في البذرة، الدجاجة يمكن أن توجد في البيضة، البخار يمكن أن يوجد في الماء. إذن هذا التهيؤ، ومن المعلوم أن هذا التهيؤ لا يوجد في كل شيء، فإن خصوصية تبدل النطفة إلى إنسان، هذه الخصوصية، هذا الاستعداد، هذا التهيؤ لا يوجد في غير النطفة، فالحجر لا يحمل هذا الاستعداد. إذن هذه الخصوصية إذا نسبت إلى النطفة سمي استعداد، النطفة تحمل استعداد أن تصير إنسان، بخلاف الحجر لا يحمل ذلك الاستعداد. وإذا نسب إلى الإنسان عبر عنه بالإمكان الاستعدادي. إذن الاستعداد والإمكان الاستعدادي حقيقته واحدة، الفرق هو باللحاظ، بالاعتبار. إذا نسبت الخصوصية إلى النطفة أي إلى المستعد سمي استعدادا، وإذا نسب إلى المستعد له أي الإنسان سمي إمكانا استعداديا. هذا هو معنى الإمكان الاستعدادي. التفت جيدا، قال الإمكان الاستعدادي وهو كما ذكروا لاحق وهو نفس الاستعداد. إذن الاستعداد والإمكان الاستعدادي شيء واحد الفرق بلحاظ النسبة. ذاتا وغيره اعتبارا نظير الإيجاد والوجود. الإيجاد والوجود الفرق بينهما فرق اعتباري. إذا نسب إلى الفاعل عبر إيجاد، وإذا نسب إلى الفعل عبر وجود، وإلا الوجود هو الإيجاد. وغيره اعتبار، فإن تهيئ الشيء، التهيئ عند ذلك تلك الخصوصية، تهيئ النطفة لأن تصير إنسان، تهيئ البذرة لأن تصير شجرة، فإن تهيئ الشيء كالنطفة لأن يصير شيئا آخر لأن يصير إنسانا، له أي هذا التهيئ نسبة إلى الشيء المستعد، المستعد والنطفة البذرة البيضة الماء، ونسبة إلى الشيء المستعد له وهو الإنسان وهو الشجرة. فبالاعتبار الأول أي نسبته إلى النطفة إلى المستعد يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا. وبالاعتبار الثاني أي نسبته إلى المستعد له يسمى إمكانا استعداديا، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. والفرق بينه أي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي. شيخنا العلامة لم يذكر شيئا يسمى إمكانا ذاتيا، قلنا الإمكان الذاتي هو الإمكان الخاص، يعبر عنه إمكانا ذاتيا، هو الإمكان الماهوي أيضا. ما هو الفرق بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي؟ نذكر أربع فوارق، أربعة فروق بينهما سريعا. الفرق الأول، الإمكان الذاتي هو اعتبار عقلي محض تحليلي، بمعنى ليس له تحقق مستقل في الخارج، إنما هو اعتبار عقلي يتوصل إليه العقل عندما يحلل الماهية، عندما يحلل العقل ماهية الإنسان أو يحلل ذات الإنسان، لا يجد معها الوجود ولا يجد معها العدم، فهي من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا لا معدومة، هذا معنى الإمكان. لهذا يعبر عنه إمكان ماهوي، إمكان ذاتي. إذن الإمكان الذاتي اعتبار تحليلي عقلي محض، جيد. أما الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي هو إمكان له تحقق في الخارج، صفة خارجية. ما الدليل على ذلك؟ الإمكان الاستعدادي صفة لأمر وجودي، نقول هذه النطفة فيها استعداد أن تصير إنسان، والإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، إذن هذا الإمكان الاستعدادي أصبح صفة لمن؟ للنطفة، والنطفة أمر موجود، فصفتها لا بد أن يكون أمرا موجودا. إذن هو ليس محض اعتبار عقلي فقط. والمنبه على أن والدليل على أن الإمكان الاستعدادي من الأمور الموجودة الخارجية أنه من الصفات الخارجية. من هذه الصفات الخارجية الشدة والضعف، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة ويمكن أن يوجد في العلقة، ولكن وجود الإنسان في النطفة أضعف من وجوده في العلقة، ووجود الإنسان في العلاقة أقوى وأشد من وجوده في النطفة. إذن يقبل التشكيك الإمكان الاستعدادي بالشدة والضعف، بالقوة والضعف، بينما الإمكان الاعتباري الإمكان الذاتي لا يقتضي الوجود والعدم ولا يقتضي الشدة والضعف. لهذا نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا شديدة ولا ضعيفة، لا قوية ولا ضعيفة، بينما الإمكان الاستعدادي يقبل التشكيل. وهذا هو الفرق الثاني. إذن الإمكان الذاتي لا يقع التشكيك فيه، بينما الإمكان الاستعدادي يقع التشكيك فيه. الفرق الثالث، الإمكان الذاتي ليس قابلا للزوال. لماذا؟ لأن الماهية على طول الخط من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. ولهذا يقال الإمكان لازم للذات، لازم للماهية، لا ينفك عنه أساسا. لماذا لا ينفك؟ لأن الإمكان مستقل مستخرج منها فلا ينفك عنه، بينما الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال في حالتين. الحالة الأولى إذا خرج الشيء من القوة إلى مرحلة التحقق والفعلية، فإذا تحولت هذه النطفة وتكاملت وصارت إنسانا مكسوا بالعظام واللحم، هنا يقال يمكن أن يوجد الإنسان في النطفة أو تبدل من مرحلة القوة إلى الفعل والتحقق. إذن زال ذاك الإمكان بعد أن تحول إلى مرحلة التحقق والفعل. الحالة الثانية، أن يزول ذلك الاستعداد لا من خلال تحوله من مرحلة القوة إلى الفعل، بل من خلال فساد الصورة، فساد المادة. هذه البذرة في حالة صحتها تحمل استعداد أن تصير شجرة، لكن إذا فسدت، فهنا لم تتحول إلى الفعلية، فسدت، تحمل ذلك الاستعداد أو يزول الاستعداد؟ يزول الاستعداد بفساد المادة. إذن الإمكان الاستعدادي يزول، الاستعداد يزول إما من خلال تحوله من مرحلة القوة إلى الفعلية أو من خلال فساد المادة. أما الإمكان الذاتي يستحيل أن يزول ذاك الإمكان، لأنه لازم للماهية لا ينفك. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع والأخير، الإمكان الاستعدادي يعطي تعينا للمادة ويعطي تشخصا للمادة. يعني هذه النطفة مبهمة، من الذي يعطيها التعين والتشخص؟ هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يعرض على النطفة فيعطيها استعداد أن تصير إنسان، بينما الإمكان الذاتي لا يعطي تعينا للذات، لأن الذات من حيث هي ليست إلا هي، لا يرفع الإبهام عنها، هي لا موجودة لا معدومة لا شديدة لا قوية لا علة لا معلول ولا أي شيء آخر غير ذاتها وذاتياتها، كما تقدمت هذه الآية مرارا وتكرارا. بينما الإمكان الاستعدادي للإنسان الذي هو موجود في النطفة يجعل النطفة لها تعين في قوة الإنسانية. ولهذا قال والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي كما سيجي اعتبار تحليلي، كما سيجي لاحقا في الفصل الآتي، اعتبار تحليلي عقلي لاحظ يلحق الماهية الاعتبارية المأخوذة من حيث هي هي. وأما الإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة لا الماهية الاعتبارية. الماهية الموجودة النطفة. إذا كان الإمكان الاستعدادي وجوديا إذن الموصوف المعروض يجب أن يكون وجوديا. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، وأما الإمكان الاستعدادي يلحق يعني يعرف النطفة الموجودة الواقع في مجرى تكون الإنسان. ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه لأن الماهية أمر اعتباري. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن. قلنا يقبل الزوال في حالتين، إما في حالة تحوله من مرحلة القوة إلى الفعل أو من خلال فساد المادة. فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له، يعني بعد أن يصير إنسان، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم للماهية وهو معها حيثما تحققت. لهذا الإنسان دائما يعبر عنه ممكن الوجود حتى بعد وجوده. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم يتعين معه الممكن المستعد له، يتعين أن يتشخص. هذا يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين.